شك فيه، لكن هناك أفراد، هناك طوائف، فرق موجودة مختلفة في كل بلدان يريدون أن يفسدوا على عباد الله دين الله تبارك وتعالى. نعم نعم. هذا الكلام تجده أقرب شيء ربما الكتاب، أنت ما تحس الكتاب تعظيم قدر الصلاة، لكن هذا الكلام نقله الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان، كتاب الإيمان، كتاب الإيمان، كتاب قدر الصلاة، فأنت تنظر فيه إن شاء الله. أنا يعني في الحقيقة هو أشار إليه في تعظيم قدر الصلاة، لكن أخذته من الإيمان في كتاب الإيمان. وكانت هذه المسألة في الحقيقة في الأمة مسألة إضلال، ولذلك قام الأئمة كتبوا. الإمام البخاري رحمه الله ذكر في كتابه الكبير كتاب الإيمان، الإمام ابن شيبة له كتاب، ابن مندى له كتاب، وكذلك الأئمة عامة اللالكائي رحمه الله في كتابه شرح السنة ذكر لعقيدة الأئمة كلهم بهذا المعنى. كذلك كتاب الإيمان للإمام ابن تيمية رحمه الله أضخم كتاب، وذكر له على طريقته الاستطرادية أمثلة كثيرة يطمئن إلى ما ذكر إليه رحمه الله. نكتفي بهذا وناخذ الحديث الباب الثاني. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب دعائكم إيمانكم. هنا باب دعاؤكم إيمانكم، هو في الحقيقة هذا جزء من قول الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، يعني ظاهر معنى الآية لولا إيمانكم بالله، والدعاء من العبادات، لولا إيمانكم كما فسر ابن عباس رضي الله عنه حبر الأمة مفسر القرآن، قال دعاؤكم إيمانكم، دعاؤكم إيمانكم، ففسر ابن عباس الدعاء بمعنى الإيمان، والدعاء هو العمل، فالعمل يكون داخلا في الإيمان، والإيمان من أجزائه الدعاء. فهنا في كتاب البخاري قالوا ذكر كلمة باب، في الحقيقة هذا الباب قالوا إنه زائد، والصواب أن هذا قول ابن عباس في آخره شرعة ومنهاجا، قال طريقة وسبيلا وسنة، ثم قال ابن عباس دعاؤكم إيمانكم. وذكر أول حديث في هذا الباب الإمام البخاري رحمه الله قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا حنظلة ابن أبي سفيان عن عكرمة ابن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. بني الإسلام على خمس: الإسلام، وهذا ما جاء فيه في سؤال جبريل لما جاء جبريل في حديث عمر بن الخطاب: بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة إلى آخره. في آخر الحديث المشتمل على الإيمان والإحسان قال: أتدرون من هذا؟ هذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالدين قائم على هذه الدعائم الخمس: شهادة أن لا إله إلا الله هو أدعم الدعائم وأول الدعائم التي لا تقوم بنيان الإسلام إلا به. ولذلك قالوا إن شهادة أن لا إله إلا الله هي في الغالب شبه الإسلام ببنيان، والبنيان في الغالب في العرب القدامى كان في الغالب لهم الخيام، حيث كانوا يسمونها بنيان. فالخيام كانت تقوم على خمس دعائم، أربعة أركان التي كانت تشد فيها الأطناب الطنب الحبال والعماد الخامس أو العمود الخامس والذي يكون في الوسط، فشبهوا شهادة أن لا إله إلا الله بالعمود الوسط الذي إذا سقط سقط البنيان كله، لكن إذا كان قائما وسقطت الأركان الباقية فيبقى البنيان قائما بأي طريق على كل حال، إن لم يكن بتمامه لكن جزء من البناء يكون قائما. فشهادة أن لا إله إلا الله هو أهم شيء في دين الله تبارك وتعالى، ولا يدخل الإنسان في الإسلام إلا بهذه الشهادة. ثم بعد ذلك الركن الثاني والدعامة الثانية إقام الصلاة، أي إدامة عليها بواجباتها وفرائضها وسننها كاملة. الإقامة بمعنى أداؤها على طريقة كاملة، ولا تكون الصلاة قائمة كاملة أداؤها إلا إذا أداها بفروضها وسننها ومستحباتها. ولذلك ينبغي للمسلم أن كما قال عمر رضي الله عنه: إن أهم أموركم أمور دينكم الصلاة، يعني بعد الشهادتين، فهو لغيرها أقوم، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيق. فكان يجعل ميزانا للتعديل والتجريح في الناس، إذا كان الناس يرون الشخص في الصلاة مستديما كانوا يشهدون له بالخير، وكذلك كانوا يعتبرون الذي يغيب أيضا الصلاة الناس. هناك في بعض الكتب نحن نقرأ إن الجماعة في الحقيقة ليست بواجبة، قالوا إن الجماعة يعني سنة، لكن عمل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين الذين كانوا يحضرون في الصلوات ويشهدون لهم كانوا يعلمون أنه مؤمن كامل، والذين كانوا يغيبون وكانت أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، فكانوا يغيبون فكانوا يعرفون بغيابهم النفاق والمنافقين. فيجب على المسلم أن يحضر الصلوات بجماعتها حيث ينادى بهن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أيضا: لولا لقد هممت أن آمر فيؤذن للصلاة وتقام الصلاة ثم أتخالف إلى رجال يتخلفون في بيوتهم فأحرق عليهم بيوتهم صلى الله عليه وسلم. فيقول صلى الله عليه وسلم: أحرق عليهم بيوتهم. لا يقوم بمثل هذا العمل وبمثل هذا الهم صلى الله عليه وسلم المنفذ لأوامر الله تعالى هذا الأمر الشديد إلا على شيء واجب، أما شيء مستحب فما عهد في الشريعة أنه يأتي فيه بهذا النوع من التشديد. فلذلك ينبغي أن نتعاهد حضور الجماعات، وكذلك باعتبار وبأداء السنن والمستحبات غيرها. ولذلك نؤكد دائما أنه لا ينبغي أن نتهاون بالسنن، ولا ينبغي أن نسأل أن هذه سنة وهذه فريضة، لأن هذا السؤال نفسه من أول الوهلة يود الإنسان إلى الاستهانة بها. ولذلك نجد كثير من الناس بمجرد ما فرغ الإمام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقومون وينصرفون لأعمالهم، وهناك رواتب كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتبها على نفسه الشريفة، وصحابته كانوا يقتدون. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك عبد الله بن عمر وغيره الذين رووا رواتب قبل الظهر وبعد الظهر، وكذلك حتى بعد الفجر بعد المغرب. هناك في بعض الكتب، وهي الكتب المنسوبة لبعض المذاهب، نجد أنهم يمنعون أو يقولون لا تجوز الصلاة قبل المغرب أيضا نافلة. روايات صريحة صحيحة جاءت ضد هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب. في المرة الثالثة قال: لمن شاء. فدل هذا على استحباب وليس على الإباحة والجواز فقط، تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثلاث مرات. ثم بعد ذلك الاختيار يدل على أن رغبة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن يودي الناس هذه الصلاة. فالقول بأن الصلاة النافلة قبل فريضة المغرب لا يجوز هذا قول ضعيف مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك يخرجون بعد الصلوات والرواتب يستهينون بها، فينبغي أن تكون إقام الصلاة، إقام الصلاة بتمامها ينبغي أن تكون بجميع فروضها ونوافلها ومستحباتها. وإيتاء الزكاة أيضا، إيتاء الزكاة وهو ركن من أهم أركان الإسلام. نعم، وهذا الركن إذا أداها المسلمون في الحقيقة على وجهه وأزع على المسلمين لا يبقى في المسلمين فقير. فهناك لا شك من قدر الله تبارك وتعالى أنه قسم في الناس معيشتهم وجعل بعضهم فقيرا وجعل بعضهم غريبا مسكينا وجعل بعضهم غنيا. ربما يكون أحدهم غني يملك أن يشتري مثلا في البلد نفسه المدينة بكاملها، وربما يكون في البلد نفسه شخص لا يجد أن يملأ به بطنه في العشاء مثلا. فهذا من قدر الله وقدرته، وكل واحد له قسمته فليصبر مع الله. لكنه يجب على المسلم الذي يعلو الإسلام يجعل بينهم توازن. إذا كان الإنسان يملك مليون ريال، هناك شخص لا يملك داقع، لا يجد إلا التراب فقط، فوجب على من عنده مليون أن ينفق منه حتى ينزل شيئا ما، وذاك الذي مرمي مرمل في الأرض يطلع شيئا ما، فيكون بهذا العدل والتكافل في الشريعة الإسلامية. وهذه الزكاة يجب أن تودى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما بطيب النفس من آتاها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من آتاها مؤتجرا بها فله أجره، يعني احتسابا للأجر إذا آتاها فله أجره، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربه، يعني نأخذ ونغرمه أيضا بأخذ جزء من المال حتى لا تتحدث نفسه مرة ثانية يمنى، وكذلك حتى الآخر الذي يحدث نفسه بأنه لا يعطي الزكاة يخاف من هذا أيضا. فالزكاة أهميتها كبيرة، وهي سبب لتطهير المال، لأن الزكاة بمعنى التطهير والنماء، وهي سبب لنماء المال أيضا. مثل الذين ينفقون أموالهم كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. في الدنيا وفي الآخرة في الحقيقة الإنسان الذي يكون ماله نظيف يكون بركة في ماله، وبركة إذا أطعم نفسه حلالا يكون بركة في صحته وبركة في قبول طاعته، ومن أكل حراما يمنع أكل الحلال، أكل الحرام هذا من قبول صلاته، كذلك أطعم أولاده الحلال فيعطيهم بركة في العلم وفي الصحة وغيرها. في الحقيقة التقاصير التي تحصل من الناس قد تكون تأتي بالبلاء، وهو معروف. لو كان الإنسان إن شاء الله نزيها نظيفا يأكل نزيها مالا نظيف فيكون يسلم من الأمراض ومن أدران الشرك وأدران القلوب أيضا. والحج من أركان الزكاة، أركان الإسلام أيضا، أركان الإسلام بعد الزكاة أو قبل الزكاة أيا كان، على كل حال فالحج لا يجب على الإنسان إلا إذا فضل عنده من القوت الذي ينفق على نفسه وعلى عياله مما يقدر أن يحج به، يركب كما فسر قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا الزاد والراحلة. أما الشخص الذي يقوم بالحج وهو لا يتزود فهو مخالف لقوله تبارك وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فألا يكون كلا على الناس. والتساؤل والتسول لا يجوز للحج وفي الحج، فينبغي للإنسان الذي يشتاق إلى بيت الله تبارك وتعالى يصبر، وإن كانت نيته صالحة صادقة فسوف يمكنه الله تبارك وتعالى للحج وبالحج، وإلا يكون له أجر نيته إن شاء الله تبارك وتعالى. وصوم رمضان من أركان الإسلام الخمسة، هذا الحديث الشريف من أهم أحاديث الإيمان أيضا، بأن إيمان المسلم يظهر إيمانه بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن مقتضى هذه الكلمة المباركة أن يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتأخر عن أداء الواجبات حتى لو جاءت مسألة فداء النفس في سبيل الله فليكن الانسان يفدي نفسه طيبا خاطره عند الله تبارك لله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك بوب الامام البخاري رحمه الله باب، وقلنا ومن عادة البخاري انه يذكر الباب بشيء ما، باب كذا وكذا. هنا كل النسخ التي نقلوا عنها انها جاءت فيها باب، وبعض النسخ جاء فيه باب امور الايمان، باب امور الايمان. نعم، هنا في السابق مضى، هنا باب امور الايمان، اراد ان يبين ان ما هي امور الايمان، لا يريد ان يستوعب، لكنه يريد ان ياتي ببعض الايات والاحاديث حتى يظهر ان من امور الايمان ومن الاشياء التي تدخل في الايمان هذه الاشياء التي ذكرها الله تبارك وتعالى. وهو على طريقته ومنهجه يذكر اولا الآية لموضوعه وللباب الذي ذكره او للمسألة التي ذكر الباب لاجلها، ثم يذكر الحديث. فعلى هذا قال: وقول الله تبارك وتعالى: ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه. ربما يدعي أحد أن أمور الإيمان تنحصر في الصلاة فقط، ربما يدعي أنه في الجهاد فقط. هناك بعض الناس يعطون بعض الأشياء أهمية ويهملون أشياء أخرى، والإيمان شيء واحد له فروع كثيرة، ينبغي للمسلم أن يراعي ويودي جميع الفروع. فهنا ندد الله تبارك وتعالى على من يمكن أن يحدث أن الصلاة والتوجه إلى القبلة والصلاة إلى القبلة يكون كافيا فقط لنجاتي، فنفى الله تبارك وتعالى أنه لا يكفي بعض الأعمال للنجاة عن بعض الأعمال. ينبغي كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في السلم كافة، خذوا جميع أهداب الدين وجميع أهداب الشريعة. يرحمك الله. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة، آمن بالملائكة أيضا، أن لله ملائكة ولهم أعمال. من جملة الملائكة جبريل عليه السلام جاء بالوحي، كان يأتي بالوحي. كذلك من جملة الملائكة أن لله ملائكة سياحين يبلغوني سلام أمتي. كذلك من جملة الملائكة كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، إنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فالملائكة بمعان كثيرة، إن لله ملائكة يحضرون مجالس الذكر، مجالس الذكر، فيذهبون إلى الله تبارك وتعالى فيتباهى الله تبارك وتعالى بعباده الذين يجلسون في مجالس الذكر إلى غيره. فالإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب ما أنزل الله تبارك وتعالى الأنبياء السابقين، نؤمن إجمالا على جميع الكتب، لأن هناك كتب، صحف إبراهيم وموسى وداود، أعطي داود زبور، وكذلك الإنجيل، أي كتاب ذكر الله تبارك وتعالى، أي رسول ذكره الله تعالى، فنحن نؤمن بهم وبها، بالكتب وبالرسل. كذلك نؤمن بالنبيين عامة. أما الكتب الموجودة غير القرآن الكريم فنحن نؤمن أن أصلها كانت نازلة من كتاب الله تبارك وتعالى، ولكن كما أخبر الله تعالى أن الكتاب، أن كتب الذي يسمونه إنجيل أو التوراة أو الكتاب المقدس، هذا محرف كما قال تعالى: يحرفون الكلمة عن مواضعه. كذلك حرفوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم معنا أيضا، كانوا يخفون الآية، كانت موجودة آية الرجم كانت موجودة، وجيء بالتوراة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، جيء بيهودي ويهودية، فقالوا نأخذ، لأنهم كانوا يجدون في التوراة أن يرجم رجما على ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا نذهب إلى هذا النبي لعله يخفف عنا فيكون عند الله عذر. انظروا، يعرفون نعمة الله ثم ينكرون، يعرفون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تجدون في التوراة؟ فقالوا: نجد فيها أننا نغربهم ونسود وجوههم. فقالوا: ائتوا. فقال عبد الله بن سلام: لقد كذبوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال عبد الله بن سلام اليهودي المسلم بعد اليهودية رضي الله عنه، قال: كذبوا يا رسول الله. فقال: ائتوا بالتوراة. فلما جاءوا بالتوراة فبدأ يقرأ عبد الله بن سوريا الآيات الموجودة في التوراة ما قبل وما بعد، ووضع يده على آية الرجم، فقال: ارفع يدك. فرفع فإذا فيها آية الرجم. فإذا كان تحريفهم لفظيا ومعنويا أيضا، كانوا يخفون كثيرا مما أنزل الله تبارك وتعالى. على كل حال، فنحن نؤمن أن هذه محرفة، ليست هي كتاب، ليست هي من الكتب التي أنزل الله تبارك وتعالى. وإن كانت هناك كتب، وما ذاك إلا لأن يخلد الله تبارك وتعالى إلى يوم القيامة هذا الكتاب، وهو كتاب الله تبارك وتعالى. كذلك النبيين: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، فهذا هو البر، وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بأهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فهذه أعمال البر وهذه أعمال الإيمان، فالإيمان والبر لا يكملان إلا بالعمل بالصالحات. كذلك قال الله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون. وما قال الذين آمنوا بالتصديق فقط، الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فالمؤمن من شأنه ألا يكون يكتفي بالتصديق فقط، لا، يجب عليه أن يأتي بالأعمال. نعم، في عندكم بقية
سؤال
باقي إن شاء الله بالله. ثم ذكر بابا آخر رحمه الله. في الحقيقة هنا نعم
جيت قبل
هو في الحقيقة جاءت رواية تقديم الحج على الصوم، وفي رواية أخرى تقديم الصوم على الحج، وجاءت أكثر الروايات تقديم الحج على الصوم، ولا يختلف إن شاء الله وكله صحيح لا يحتاجه. نعم. نحن نعم إحدى روايات مسلم، فيمكن أن يكون رواه مرة الصحابي الجليل نفسه بالمعنى، فنحن ما دمنا نقول تجوز الرواية بالمعنى لغير الصحابي، فللصحابي بدرجة أولى. فإذا سئل وحقق أن الحج أولا أو الصوم أولا فقال مرة الصوم أولا، فهذا يعني أن المرة الثانية رواها بالمعنى، وهذا لم يذكره أحد، ونحن الذي يجب أن نحمل على هذا المعنى، وليس هو مخطئ في روايته إن شاء الله. ابن حجر ذكر هذا، وأنت تتكلم بما قال ابن حجر، ولا نرى وراءه فائدة كثيرة بارك الله فيك. نعم. ثم الحديث الذي بعده، قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا عبد الله بن محمد أو عبد الملك، عبد الله بن محمد، قال حدثنا أبو عامر العقدي، وهو عبد الملك بن قيس. أبو عامر العقدي رحمه الله من الأئمة الثقات، قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان بضع وستون، بضع وستون، وجاءت رواية أخرى بضع وسبعون، فروايات جاءت ببضع وسبعين وهو بينهما فرق كبير، وبضع وستين. والكلمة البضع أكثر ما تطلق من ثلاثة إلى تسعة، فإذا قد تكون 63 64 65 إلى 69، وقيل إن كلمة البضع تطلق على اربع وتطلق على خمسه ايا كان على كلها، لكن اكثر استعمال كلمه البضع بكسر الباء، وقال بعضهم بفتح الباء، ياتي من تسعه الى عشر الى من ثلاثه الى تسعه، فاذا 69 او يمكن ان يكون اقل من هذا من ثلاثه الى تسعه. وفي روايه اخرى 70. نعم، وهذه الروايه ايضا وارده من طرق كثيره، ولما كانت الروايات فيها مختلفه قالوا الامام البخاري رحمه الله ياخذ بالاحق والاثبت والاحوط، فاذا كانت الروايه ثابته 70 داخله فيها 60، وكلمه 60 لا تخالف 70 ايضا، يعني 60 وما بعدها ايضا ممكن. فلذلك الامام البخاري رحمه الله اختار هذه الروايه التي فيها 60 شعبه اي فروعا. فالايمان ليس هو التصديق فقط، الايمان تتفرع منه اعمال كثيره، شعب كثيره، والحياء شعبه من الايمان. الحياء شعبه من الايمان. الحياء ما هو؟ هو انكسار وخجل يحصل للإنسان من فعل المذموم، من فعل شيء مذموم. فإذا كان هناك شيء مذموم ارتكبه صاحب حياء فيجد انكماشا في نفسه، يجد حكة في صدره، يحيق في صدره أنه عمل كذا وكذا، هذا الحياء. وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يكون إذا عدم الحياء، وإذا عدمت الحياء فالإنسان يفعل ما شاء، الخير والشر كله عنده سواء، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الحياء هل هو داخل من 60 شعبة؟ نعم، الحياء فعل يصدر من الإنسان انكسار وتخذل ونقص، إحساس النقص وإحساس الخطأ، هذا كله داخل في الحياء. لماذا ذكر الحياء وهو داخل في 60 أو 70؟ قالوا لأهميتها، لأنها قد تكون هي أو هو الحياء يكون رؤوس أو رأس الشعب، رأس الشعب وأصل هذه الشعب. فإذا كان الإنسان يستحي من الله أن يجده الله غائبا من الصلاة فلا يغيب من الصلاة، يستحي من الله تبارك وتعالى أن يأتي بمنكر ويخلو بذنب لا يريد الله تبارك وتعالى منه، فيترك المناهي ويعمل بالطاعات، ومبعثه يكون هو الحياء. فلذلك لما كان الحياء هو أصل هذه الشعب فذكر لأهميته. نعم، والحياء قد يكون فطريا، الحياء الفطري قد يكون بعضه داخل في الشرع وبعضه داخل في غير الشرع أيضا. الإنسان يستحي أن يتكلم مع الناس لبعض الأشياء لبعض الأسباب. عبد الله بن عمر بن رضي الله عنه كان في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها ولا يتحات ورقها، فأخبروني ما هي، وإنها مثل المسلم فأخبروني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، ووقع في قلبي أنها النخلة، وكان في المجلس أبو بكر وعمر فاستحييت. هذا الحياء في الحقيقة كان حياء فطري، ما هو حياء شرعي. لو كان الحياء الشرعي قال عمر رضي الله فيما بعد لما عرف أنه كان قد وصل إلى الجواب الصحيح، فقال: لو قلت لكان خيرا لي من كذا وكذا، وفي رواية أخرى من حمر النام. فالحياء قد يكون فطريا ويدخل فيه شرعي وغير شرعي. إذا كان الإنسان ليس عنده حياء شرعي فيجب أن يتكسب ويتخلق، فهذا يكون من الخلق العام الذي يجب أن يتخلق ويتكسب به. وقد يكون شرعيا، إنسان يجد الحياء الشرعي فطريا، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس لما جاء الناس في وفد النبي صلى الله عليه وسلم، وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد ما حطوا رحالهم، تهافتوا على النبي صلى الله عليه وسلم بغبارهم حبا في النبي صلى الله عليه وسلم وفي ثيابهم الوسخة وكل شيء، ولهم عذرهم، فإن الحب قد ألجأهم إلى هذا. لكن قد يكون على الحب حارس، قد يكون له منظم، فجاء الحياء الخلق هنا الخلق العلم. قال كان أشج بن القيس جلس وتأخر عن القوم حتى أخرج من عيبته ثيابا جديدا نظيفة ولبس وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك يا رسول الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله. قال ما هما يا رسول الله؟ قال الحلم والأناس. قال أخلقا أتخلق بهما أم جبلا الله عليه؟ قال لا بل جبلة جبلك الله عليهما. فقال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله. فقد تكون هناك جبلة شرعية موافقة، لكن يجب على المسلم إن لم يكن فيه هذا فيتخلق ويتكسب ويتكلف بهذا، يكلف هذه النفس الأمارة على ما يريد الله تبارك وتعالى ويرغمها على طريقة الله تبارك وتعالى، فيكون الحياء من هذا الباب أيضا. والأخلاق التي أمر الإنسان أن يتخلق بها أخلاق حسنة يجب أن يتخلق بها تكسبا، إن كان يجد في نفسه بعضها فطريا فليحمد الله تعالى عليه، وإذا كان يفقد في نفسه شيئا من هذا فيجب عليه أن يرغم نفسه على هذا. فالحياء شعبة من الإيمان، وهذه كلها من الأعمال، فالأعمال داخلة في الإيمان. وهناك الأئمة اعتنوا بهذا الحديث الشريف وجعلوه أصلا في عد وفي حصر شعب الإيمان، فكتبت شعب الإيمان للحليمي، شعب الإيمان للبيهقي أشهر كتاب، وهناك كتب